بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. رومية 12. فاطلب اليكم ايها الاخوه برأفة الله ان تقدموا اجسادكم ذبيحه حيه مقدسه مرضيه عند الله عبادتكم عقلي، ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. ده الجزء اللي خدناه الأربع اللي فات. لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. يعني إيه لتختبروا إرادة الله الصالحة؟ يعني ربنا رايد لنا حالة أو صورة معينة صالحة وكاملة ومرضية لي ومرضية لينا، إنما الصورة دي بعيد خالص عن الصورة اللي احنا موجودين فيها. هنا تختبروا بمعنى تدخلوا في الصورة دي، يعني احنا عايشين بعيد عن الصورة اللي ربنا عاوزنا نعيشها، لكن لكل واحد فينا في صورة مثالية ليه مفروض يعيش بيها في الدنيا، يقدم بيها المسيح ويحقق بيها رسالته على الأرض لغاية ما يمشي. طول ما احنا شبه الدنيا الصورة دي مختفية. كل ما الواحد يتغير، موضوع التغيير بتجديد الذهن، يبتدي يقرب من الصورة اللي المفروض يبقى عليها. تختبروا ما هي إرادة الله الصالحة. يعني ربنا عاوز لنا حاجة حلوة قوي أكتر كتير قوي من طموحاتنا وحتى أطمعنا وتخيلاتنا. يمكن كل واحد متصور أنه أقصى طموحاته أنه يبقى غني ويبقوا عياله كويسين ويشوف أحفاده ويمكن ده هو الطموح اللي عنده. لكن إرادة الله لينا أكتر من كده وأصلح من كده وكاملة عن كده كتير. لو رجعنا واحد زي بطرس مثلا، اسأله بطرس كده وهو صياد في أول حياته، احلم يا بطرس كده قل لنا نفسك تبقى ايه. بطرس ممكن يقول ابقى زعيم صيادين مثلا، او يبقى عندي مركب بتاعتي او مركبتين ثلاثة، او يمكن ده كل طموحاته. لكن هل بطرس كان يتصور ان ارادة الله من حياته انه يبقى بطرس الرسول العظيم اللي عمل معجزات واللي غير شكل الدنيا مع بقية الاباء الرسل ويبقى كارب من المسيح ويبقى عمود من اعمدة الكنيسة؟ كان بطرس يحلم بالكلام ده. إنما لما تغير، والتغيير ده عملية مستمرة زي ما قلنا، وصل إلى إرادة الله الصالحة الكاملة. إحنا عايشين كل واحد بإرادته، وفي تعارض عادة بين إرادة الواحد فينا وإرادة ربنا. بينما الإنسان كل ما يتغير إرادته تتضبط على إرادة ربنا، أو يتنازل عن إرادته وينفذ إرادة ربنا. لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك، لا أنا بل نعمة الله العاملة في. التغيير في الاتجاه ده، عشان كده الواحد بيقول له يا رب أنت عاوز مني إيه؟ يا رب ماذا تريد مني؟ أنت عاوزني موسى أبقى راعي غنم هو ده آخري؟ طب كان على إيه تربية في بيت فرعون؟ وكان على ايه العز اللي انا شفته 40 سنة والفروسية والادارة والعلم الفرعوني اللي درسته، وفي الاخر ابقى حتة راعي في الصحراء خايف ارجع مصر؟ يمكن موسى فكر في كده، ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا استفدته من تربيتي في مصر كل السنين دي وديني دخلت الصحراء ومش راجع وهدفن فيها؟ فين لما يكتشف إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. موسى في آخر حياته قانع ومبسوط طبعا، مبسوط يا موسى باللي بقيت فيه، يقول ما كنتش أحلم أن إرادة ربنا في حياتي أجمل جدا من كل تصوراتي. إحنا بنخاف نسيب نفسنا لإرادة ربنا، بنخاف نسيب ربنا يشكلنا، بنخاف نمشي في النور ورا كلام ربنا زي ما قالوا كده لحسن نتغير تغييرات إحنا مش حاسبينها ويمكن مش عاوزينها. إنما لو الواحد ساب نفسه لهذا التغيير الروحي في اتجاه المسيح له المجد بتجديد الذهن زي ما قال تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، الواحد كل ما ده هيكتشف ان له رسالة وان ربنا عاوز منه حاجة كبيرة وعاوز له هو حاجة كبيرة، وان دخوله السماء مرتبط تماما بانه يدخل في ارادة الله الصالحة المرضية الكمال، لاننا مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي ندخل فيها. طب امتى هتدخل بقى فيها؟ ربنا خلقك لأعمال صالحة سبق وأعدها لك، طب وهتفضل كده ما تدخلش الصورة دي لغاية امتى هتفضل بره الصورة؟ يمكن ربنا عاوز منك حاجات كثير، يمكن عاوز منك تبقى شبه، مش لازم اقول لك تبقى كارث زي بولس ولا تبقى صانع معجزات زي بطرس، انما على الاقل هل الناس بتشوف فيك صورة المسيح ولا لا؟ ده لان مفيش تغيير، لو في تغيير هيبان عليك المسيح. لا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم، تبقى شبه الدنيا. طول ما الواحد فينا شبه الدنيا لا هيدوق ارادة الله الصالحة المرضية الكاملة ولا هيبقى شبه المسيح، وايامه تخلص وهو ما اكتشفش كان ربنا عاوز من حياته ايه، عاش ومات وخلصت الايام انما ما وصلش للي كان ربنا عاوزه. تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم لتختبروا ما هي ارادة الله الصالحة المرضية الكاملة. كمان ارادة ربنا كاملة، يعني ما تفتكرش ان ربنا هينسى حاجة في حساباته ابدا، ربنا في حساباته لازم هيدخلك في حاجة كاملة كده محسوبة 100% ما تخرش المية. مهما كان الواحد له طموحات من حياته مليانة ثغرات وعمره ما بيحقق اللي نفسه فيه، إنما إرادة الله في حياتنا إرادة كاملة، نريد يريد أن نكون كاملين وفي كل الجوانب هي إرادة كاملة ما فيش جانب منها ناقص. وهل الصورة اللي ربنا عاوزها لك هترضيك؟ هترضيك قوي، وهتكتشف ان اللي ربنا كان عاوزه منك اجمل جدا من اللي انت كنت تتمنى لنفسك، بس هي عاوزة تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. عاوز الواحد يخضع ذهنه لعملية تجديد مستمر وغسيل مخ يومي كده بكلام الانجيل عشان يختلف عن شكل الدنيا ويبقى شبه ربنا. فإني أقول بالنعمة المعطى لي لكل من هو بينكم ألا يرتقي فوق ما ينبغي أن يرتقي بل يرتقي إلى التعقل. بولس ده الحقيقة حكيم أوي. الكلام الأولاني قد يدفع الإنسان أحيانا إلى الاندفاع، أنا عاوز أبقى شبه ربنا، أنا هتغير، أنا هدخل في إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة، أنا هبقى واحد تاني، أنا هبقى شبه بولس. فبيقول له كويس، جدد ذهنك بكلام الكتاب وعيش حياة توبة مستمرة، تغيير مستمر عشان تشوف ربنا رايد لك إيه. إنما وإنت بتعمل كده عاوز أقول لك حاجة مهم، أقول بالنعمة المعطى لي. شوفوا كمان حكمة بولس، كل ما يجي يتكلم مش عاوز ينسب الحكمة لنفسه، فبيقول أصل ربنا اداني نعمة ونبهني لنقطة مهمة أقولها لكم. بالنعمة المعطاة لي أقول لكل من هو بينكم ألا يرتقي فوق ما ينبغي أن يرتقي بل يرتقي إلى التعقل. يعني إيه يرتقي؟ يرتقي جاية منها كلمة رؤية، أو يرى رؤية، أو يرى في نفسه رؤية، فيجن، يعني شايف نفسه ايه. ساعات الواحد يشوف في نفسه شوفة تطلع اكبر كتير من حجمها، او يعتقد ان لنفسه مكانة او رسالة اكبر كتير من امكانياته وزناته، او عاوز يوجد لنفسه مكان في الكنيسة لا يتناسب مع خطة ربنا، انما فيها حتة مظهرية وفيها حتة كبرياء. فبيقول بصوا يا جماعة، صحيح كلنا ماشيين في اتجاه التغيير، وكل ما هنتغير هيبقى لنا دور وهيبقى لنا رسالة وهنبقى شبه ربنا وهندخل في إرادة الله الصالحة الكاملة، إنما لا ينبغي أن نرتقي فوق ما ينبغي أن نرتقي، بل نرتقي إلى التعقل. وهنا نحط كلمة جميلة، كلمة التعقل، والتعقل غير العقلانية. التعقل يعني الاعتدال أو التوازن، إنما العقلانية معناها عبادة العقل أو سيطرة العقل. لا، احنا مش بنقول العقل فوق الروح، لا، ولا بنقول العقل قبل الإيمان برضو، لا، الإيمان قبل العقل. لكننا كبشر ربنا دانا عقل، خلينا برضو ايه، ما نشطحش. يعني الآية دي معناها احذر من التطرف، هي معناها كده ببساطة، لا نرتقي فوق ما ينبغي، يعني حاسب ان مخك يجمح ويتطرف. وغالبا هذا الجموح او التطرف نابع من رؤية اكبر من حجمها، اللي هي دايما مصدرها الكبرياء. الواحد شايف نفسه اكبر من حجمه، لا ينبغي، لا يرتقي فوق ما ينبغي ان يرتقي، بل يرتقي الى التعقل. القضية دي مهمة، لأنه بدون اتضاع لازم الإنسان يجمح أو يتطرف. أول ما الواحد فينا يفقد اتضاعه، الشيطان يقنعه بقى أنه ابتدى يتغير، وأنه هيبقى حاجة، وأنه هيعمل وهيسوي، وأنه ويندفع ويرتقي فوق ما ينبغي. هنا محتاجة الحكاية فرامل، محتاجة تعقل، محتاجة توازن، محتاجة تواضع. كل ما كان الواحد متواضع، كل ما ربنا استغله واشتغل بيه براحته. كل ما الواحد فينا شايف نفسه، كل ما كان صعب جدا في ايدين ربنا يشتغل بيه. كل اللي ربنا عمل منهم قديسين وغيروا شكل العالم والتاريخ كانوا متواضعين، كانوا حاسين ان هم صغيرين، فكان ربنا عمال يكبر فيهم ويستغلهم. وكل اللي كبروا في نظر نفسهم وقعوا ويمكن اختفوا من التاريخ. فالواحد يخاف على نفسه. صحيح مطالبين بتغيير، بتوبة، بتجديد، انما كمان بتعقل. والتعقل ده يدخل في كل حاجة في الدنيا. التعقل في مثلا في التطبيقات، واحد يتأثر بوعظة فمثلا ايه، يروح يبيع كل اللي عنده وبعد شوية يندم. لا، صحيح زكى باع كل اللي عنده، وقام بنطونيس باع كل اللي عندهم، بس ما ندموش. وكانت دي وليدة انفعالات طويلة وتراكمات طويلة وصلتهم لقرار ما تراجعوش فيه. انما حاسب لتكون الحكاية بتاعت لحظتها وبعد شوية تقول انا اتجننت، لا كده احسبها الاول. عشان كده تلاحظوا ان ابائنا الحكمة في الارشاد لما يلاقوا شاب عاوز يروح الدير او بنت عاوزة تروح الدير، يقولوا لا طويلي بالك، ناخد لنا سنة كده ولا سنتين نصلي ونقرأ ونشوف الحكاية من ربنا ولا نرتقي فوق ما ينبغي. في السنة سنتين دي ممكن الحماسة دي تطفي خالص، وممكن تزيد، ممكن تبان انها دعوة من ربنا حقيقية، وممكن يبان انه مجرد تأثر وقتي وبعد شوية ما يكملش. انما لو دخلوا الدير بالتأثر الوقتي ده هيتعبوا طول العمر ويندموا عن السكة دي. تعقل. التعقل كمان لانه انت ما زلت مسؤول عن بيت، حاسب في اندفاعك مثلا اذا كنت بتقرب من ربنا انك تدوس على حقوق اللي حواليك في البيت بحجة التدين. لا، ده مش تعقل. لا نرتقي فوق ما ينبغي. كأم لسه مسؤول عن جوزك وولادك، وكأب لسه مسؤول عن مراتك وأولادك، وكشاب لسه مسؤول عن مذاكرتك وشغلك وتاخد عليه فلوس وما يصحش تأثر فيه. في تعقل حلو يبقى قلبك كله مع ربنا وتبقى نفسك تدي العمر كله لربنا، إنما إيه، احسب الخطوة برضه، خليك متقل. التعقل ما يضيعش التكريس إنما يصونه، وما يضيعش الاندفاع المقدس إنما يهذبه. التعقل نوع من الحكمة أو الإفراز في لغة الآباء، وبدون حكمة الإنسان ينحرف ويضيع نفسه ويضيع اللي حواليه كمان. والتعقل ممكن حتى الواحد يتعلمه من الناس العادية. يعني العجيب ان احنا نقرأ في حياة موسى انه تعلم درس من حماه، مع ان موسى ده هو اللي نبي وهو اللي بيكلم ربنا، وحماه كاهن مديان مش معروف ان كان يعني كاهن وثني ولا يعني ينتمي الى عبادة لله زي كده، يعتقد يعني زي جماعة اللي كانوا تبع ابونا ابراهيم في وقت من الاوقات. انما حمادة كان راجل كبير وراجل حكيم، شاف موسى قاعد من الفجر بالليل يحكم للشعب، قال له ما ينفعش كده، انت بتستهلك طاقتك والشعب ده كله متذنب قصادك عشان تحكم في كل صغيرة وكبيرة. لا، انا اقول لك تعمل ايه، قسم الشعب ده الافات ولكل الف ميات والميات عشرات، واعمل رئيس لكل عشرة ورئيس لكل مية ورئيس لكل الف، وكل مشكلة صغيرة يحلها كل مستوى، والمشاكل الكبيرة بس هي اللي تجيلك كده. توفر وقتك وتوفر وقت الشعب، وعلم الناس دول، علمهم ازاي يقضوا للشعب وازاي يحكموا. ويسرون هذا كان حكيم وكان متعقل، وادى درس جميل لموسى النبي اللي ما استكترش ابدا ياخد بالدرس ويعمل ابدا ندخل بعض علوم الاداره والتخطيط في الكنيسه وماله. انما مش معنى كده ان الروح القدس ساب الكنيسه، لا، لما نتعلم حاجه فيها تعقل وماله لما ناخدها من اي حد، لان ده درس روحي مهم. يبقى مع التكريس قدموا اجسادكم ذبيحه، خليها بتعقل برضه. واحد هيصوم يندفع اول اسبوع يقعد بالليل ما بياكلش، تاني اسبوع يقعد نايم طول الاسبوع مش قادر خلاص، لا يمشي ولا يتحرك ولا يروح شغله. لا لا، الحكايه عاوزه تعقل، دول لسه الصيام طويل، خدها حته حته. خلينا برضه متعقلين. حلو انك فرحان بالصيام انه ابتدى وعاوز تدي لربنا كتير وتقدم جسدك ذبيحه، بس لا نرتقي فوق ما ينبغي بل نرتقي الى التعقل. كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الايمان. يعني ربنا ما قسم لك جزء، قسم لك مقدار من الايمان ودور تعمله. هتبان ان مقدار من الايمان مش مقصود بيها انه ما ربنا عاوز يخلينا كلنا عندنا ايمان قوي، انما مقصود بيها ان الايمان في حياتك هيبان بشكل معين او برسالة معينة ربنا قسمها لك. يعني في واحد ايمانه بربنا باين جدا في عطائه، محب جدا للناس والعمل الخير وفدائي في الموضوع ده. واحد ايمانه بربنا مخليه مشغول جدا بالبحث في الكتاب المقدس ودراسة الآيات وتعمق في كل شيء كويس. واحد إيمانه بربنا مخليه مشغول جدا بأمور التدبير في الكنيسة والتخطيط كويس، كل ده حلو. هذا اللي بربنا بيقسمه. محدش ياخدها ان ربنا مقسم الإيمان يبقى انا ماليش دور زي ما يديني ربنا. لا، ربنا عاوزنا كلنا عندنا إيمان قوي. انما المقصود بالآية دي ان تعبير الايمان قد يختلف من واحد للتاني. دي تقسيمة ربنا بقى عشان يخلينا كلنا متكاملين في الكنيسة. مش لازم كلنا نوعظ، مش لازم كلنا نعمل معجزات، مش لازم كلنا نخدم الفقراء، إنما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان، ودي هيشرحها دلوقتي بالتفصيل. فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد، هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح وأعضاء بعضا لبعض كل واحد للآخر. الدرس ده مهم قوي وموجود في رسائل بولس أكتر من مكان، منهم كورنثوس 12 الأولى 12، حكاية إن الكنيسة دي جسد متكامل، جسد واحد رأسه المسيح، إنما كلنا أعضاء. ما تلاقوش في الجسم الإنساني عضو ملوش وظيفة، مفيش حاجة اسمها كده. وبالتالي في قضية مهمة قوي ياريت كلنا نقتنع بيها النهاردة، أن ما ينفعش تبقى إنسان مسيحي حقيقي وما يبقى لكش دور في الكنيسة، ما ينفعش. ما قل لي في عضو في الجسد ملوش دور، مش ممكن، لازم يبقى لك دور، لازم تبقى لك رسالة أو خدمة. ومش لازم تبقى زي فلان، لأن الأعضاء في الجسم مختلفة جدا عن بعض لكن متكاملة، متكاملة ومتفاهمة. الجسم ده بيتحرك زي السيمفونية كده، في تجانس وانسجام شديد بين كل عضو وبالباقي، مش عشان الواحد يحرك ذراعه دي مئات من الإشارات والحركات والعضلات والأعصاب، والشغلانة كبيرة قوي حصلت جوه لمجرد الواحد يحرك ذراعه بس، لكن الحكاية ماشية كده بانسجام شديد جدا. حكمة ربنا كده، الكنيسة المفروض كده. الكنيسة عبارة عن جسد كلنا أعضاء لبعض، نتفاهم ونتكامل عشان نقوم بالدور بتاعنا، أو الجسد ده يبقى جسد حي. ودي بولس في كورنثوس بقى استفاض في شرحه وقال إذا لازم نحب بعض جدا، لأن الأعضاء بتحب بعض، ولازم ما نغيرش من بعض لأن الأعضاء بتكمل بعض، ولازم نحترم بعض جدا لأن كل دور مهم حتى لو كان دور محدود. نقولها تاني، كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد، هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح وأعضاء بعضا لبعض كل واحد للآخر. يعني أنت موجود في كنيسة لحساب الآخر مش لحساب نفسك. المفهوم الكنسي للعضوية المسيحية دي أنك أنت عايش لحساب الآخرين مش لحساب نفسك. هل الإيد دي بتشتغل لحساب نفسها؟ بتخدم على الجسد. العين دي تشتغل لحساب نفسها، تخدم على الجسد. فالعضو الحي في الكنيسة ناسي نفسه خالص لحساب كل الجسد، بيخدم كل الكنيسة وكل الأعضاء، وآخر واحد يفكر فيه نفسه. طبيعي هو مستفيد طبعا من خدمته، إنما هو مش عايش لنفسه. اللي يضع في الكنيسة إن كل واحد فينا بيفكر في نفسه ومشغول على نفسه وبيدور على فايدته هو، لكن لو كلنا بنفكر في خلاص الكنيسة وفي الجسد الواحد هتلاقي الكنيسة أقوى من كده جدا. هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح وأعضاء بعضا لبعض كل واحد للآخر، ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا. يبقى نعمة ربنا بتدي لكل واحد موهبة غير التاني. النبوة فبالنسبة للإيمان، كلمة نبوة في العهد الجديد تختلف عنها في العهد القديم. كلمة نبوة في العهد القديم يعني التنبؤ بأحداث مستقبلية، لأنه في العهد القديم في موضوع مهم قوي منتظرينه هو مجيء المسيح وخلاص العالم والفداء. بعد مجيء المسيح أصبحت كلمة النبوة في لغة العهد الجديد هي الإخبار بأسرار الله، أو الإخبار أو الإعلان عن أخبار السماء، أو مفاهيم الحياة الروحية. يعني كلمة نبوة دي تشمل كل جوانب الوعظ والتعليم والإرشاد، كل ده ممكن يتحط تحت عنوان كبير اسمه نبوة. ما هو مش لازم واحد يقول لك بكرة هيحصل ايه، ما خلاص بكرة مش مهم، النهاردة بقى مهم، النهاردة ربنا معانا، والنهاردة خدنا كل اللي عاوزينه، النهاردة بنتناول والروح القدس ساكن فينا وربنا بيحضر لنا السماء. بكرة بمعنى الحرفي الزمني ما عادش له قيمة. عند اليهود له قيمة لأن مستنين المسيح يجي، لكن بعد ما المسيح جه الزمن اكتمل أو اتملى، ما بقاش بكرة بتاع الأرض يشغلني كتير، بكرة بتاع السماء هو اللي يشغل. فممكن تبقى كلمة النبوة يعني أسرار الحياة الروحية، ودي محتاجة إيمان. أم خدمة ففي الخدمة، الخدمة بقى دي برضو كلمة واسعة، كل تعب يقدم لخلاص الآخرين، خدمة مرضى، خدمة فقراء، خدمة مسنين، خدمة معوقين، خدمة مدمنين، خدمة مساجين، كل اسمه خدمة، دي موهبة. يعني ربنا بيقسم كده يقول ده خليه في كذا وده خليه في كذا. أم المعلم ففي التعليم، التعليم ده بقى يحتاج ناس بتدرس وبتقرأ وغاوية وعندها ملكة التعليم، تقوم الواحد الناس تتأثر بكلامه وتستفيد. أم الواعظ ففي الوعظ، إيه الفرق بين التعليم والوعظ؟ فرق بسيط، الوعظ يميل إلى تحريك المشاعر للتوبة، يمكن ما فيهوش معلومات كتير، أما التعليم ففي علم في معلومات، والاثنين يكملوا بعض. احنا محتاجين التعليم ومحتاجين الوعظ، محتاجين كل شوية حد ينخصنا ويقول لنا المسيح على الأبواب، وفي أي لحظة الواحد هيمشي والدنيا ما تستاهلش الاهتمام الزيادة، وتعالوا نتوب مع بعض، ده اسمه الوعظ. والتعليم يعني نقول تاريخ الكنيسة في ايه، وطقس الكنيسة في ايه، والكلام تعاليم المسيح فيها ايه، ده اسمه تعليم. المعطي فبسخاء، يعني كل واحد عنده وزنة او عنده موهبة لازم يشتغل فيها بأمانة. اذا كانت انت مالكش في التعليم ولا في الوعظ لكن ليك في العطاء، ادي بسخاء. ممكن تتساوى مع واحد معلم بيعلم بسخاء، انت ما بتعلمش لكن بتعطي، وحين تعطي تعطي بسخاء، تدي بقلب كده وتدي من طاقتك ومن وقتك ومن صحتك، وفرحان وانت بتدي. طب دي عند ربنا حاجة كبيرة قوي، اهدي اسمها ذبيحة برضو، يبقى قدمت جسدك ذبيحة. وقد لا تقل عن واحد بيوعظ بقاله سنين، طول ما انت حياتك فيها عطاء حتى لو ما كانش فيها وعظ. المعطي فبسخاء، المدبر فباجتهاد. التدبير دي حاجة شبه الإدارة كده، التدبير يعني ايه؟ فيها التخطيط وفيها ترتيب الأفكار وترتيب الأمور وتوزيع. ففي ناس إداريين كتير في الخدمة، التدبير في الكنيسة وفي الخدمة دي خدمة ومحتاجة اجتهاد، لأن ممكن يبقى فيها كروتة وطلصاء، تبقى عدم أمانة برض. إنما حتى لو دورك إداري في الخدمة، دورك مدبر، ده دور تعمله باجتهاد لأنه رايح للكنيسة في الآخر ولمصلحتك كإخواتك. الراحم فبسرور، لما تعمل عمل رحمة اعمله وانت فرحان. ما هو في واحد بيدي الغلبان بس سوري بقرف، وفي واحد بيدي هو فرحان كأنه لقى الإية، في واحد يعتبر انه لما يجد فرصة عمل خير كسب، وفي واحد يتفادى الفرص دي عشان ما يخسرش وقته ولا يخسرش فلوسه. طب هو بيضيع فرص ومش واخد باله. انما عمل الرحمة لازم يبقى معاه فرح، وانت بتعمل رحمة مع انسان محتاج رحمة اعمله وانت فرحان، لانك فاهم الآية اللي بتقول طوبى للرحماء انهم يرحمون، وليس رحمة لمن لم يعمل رحمة. اذا الكلام ده يعلمنا كذا حاجة، اولا ان كلنا لينا ادوار، ما ينفعش واحد ما يكونش بيخدم. ممكن تكون ما عندكش موهبة من المواهب المشهورة زي التعليم والوعظ، انما اكيد عندك قدرة على العطاء، عندك قدرة على تدبير امور الناس. وهنا انا مضطر اتكلم عن الخدمة اللي انا مريها، لانه انا بحلم حلم كده نفسي ربنا يفرحني ويتحقق، ان كل بيت مسيحي مدبر نفسه يدبر بيت مسيحي مش عارف يدبر نفسه. احنا لكل أسرة مسيحية مسطورة في مصر الجديدة في لا يقل عن 20 أسرة مش عارفة تعيش في مصر، والكلام ده مفهوش مبالغات. طيب ما هو ده المدبر. طب انت رب أسرة وربيت ولادك ومدبر بيتك وبتاكلوا اللقمة حلو وعايش وبيصيد عنك، مش واخد بالك ان في ناس بتجوع وفي اطفال ما بتتعلمش وفي ناس ما بتتعالجش وفي ناس بتبيع ربنا يسوع المسيح بسبب قلة الاكل وفي بنات بتنحرف لان ما لقيتش ام واب يربوا؟ طيب ربنا دالك، مش دول بقيت جسمك؟ مش دول اعضاء في نفس الجسد؟ مش دول بياكلوا من جسد ربنا ودمه زينا؟ ده دول هيبصلنا في السماء ويشكونا لربنا ان احنا قاعدين بنتذمر على الحر وهما مش لاقيين ياكلوا. احنا بلادنا بتعاني من فقر شديد، والمسيحيين في مصر مش كلهم اغنياء ولا مستورين، اكتر من 80% تحت خط الفقر في القرى وفي العشوائيات. ده لازم يبقى احساسنا انه دي خدمة مش محتاجة انك تبقى مذاكر الانجيل ولا حافظ ايات ولا قاري كتب الكنيسة ولا اقول لك حتى مواظب حياتك الروحية، انما انت محتاج الناس دول لان دي لوحدها خطية كبيرة قدام ربنا انك ما يكون لكش خدمة من النوع ده وربنا مديلك. خطية الغني والعازر. الغني والعازر كان شكلين اكستريمز كده، العازر فقير جدا والمرض ماسك فيه، والغني غني جدا. ولم يذكر عن الغني انه كان شرير كل الشرور مثلا، وان العازر كان رجل صلاة من الطراز الاول، لم يذكر كده. انما لان هذا الغني لم يشعر بهذا الفقير حسب مدانا عشان ما حسش بيه، لمجرد انه ما حسش بيه وما اهتمش بيه وما دبرش حاله. طب ما دي الوحدات اتحسبت خطيه. وبعدين احنا يمكن بيخدعنا ان احنا في مصر الجديده وبنشوف العربيات وبنشوف بعض وبنقارن نفسنا ببعض، انما على بعد دقايق من القاهره الفرق ضخم جدا. ممكن تلاقي عشش ما فيهاش ميه ولا نور على بعد دقايق من القاهرة، على بعد نص ساعة من هنا بأي عربية. فاحنا مش هننزل مجاهل أفريقيا نخدم حتى، ودي ممكن تبقى مطلوبة مننا، إنما على الأقل إخواتنا المسيحيين اللي زينا اللي كنايسهم ما فيهاش دكة يقعدوا عليها، وإحنا راكب تكييف لازم، لكن إحنا قد ندان أمام الله عند كله. فعاوز اقول محدش يقول انا ما اعرفش اخدم، الفكرة دي غلط والعذر ده مش مقبول، مش مقبول قدام ربنا. احنا مش بنقول لك تعالى وعظ، احنا بنقول لك تعالى حب الغلابة ودبر حالهم. مش هتعرف تدبر لهم حالهم، دول جهلة ظروفهم كده، وبسبب هذا الجهل والفقر والمرض بيضيعوا وبيهلكوا واحنا مش دريانين بيهم. والواحد بيفكر يرفع مستوى المعيشة ومستوى الراحة ومستوى الرفاهية. طب ما دي حاجة غلط. مش غلط انك تعيش في مستوى كويس، انما الغلط انك ما تحسش باخوك. والمسيح له المجد اتكلم في دي، وتلاحظوا ان المسيح له المجد لما جه العالم كان في مستويات، كان في اغنياء كتير، انما ارتضى ان يعتبر من الفئة دي. اتولد فقير وعاش فقير ومات فقير، انتسب للفئة دي، مرضاش ينتسب لفئة الأغنياء وهو أغنى الكل. وعشان كده قال كنت مريضا، كنت جوعانا، كنت عريانا، كنت عطشانا، كنت مسجونا، وجتولي وبدل جتولي أنا شايلها لكم، تعالوا يا مبارك يا أبي رسل الملك المعد لكم. طب ده وعد من المسيح، ده الواحد يمسك فيه ويعمل كل اللي في وسعه. والناس اللي ما راحوش قالوا له باسمك اخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات، قال لهم ما عرفكوش، اذهبوا عني لا أعرفكم، لأني كنت جوعانا وكنت عطشانا وكنت مسجونا وكنت عريانا وكنت مريضا ولم تخدموني. قالوا له ما حصلش، قال لهم لا حصل، بما أنكم لم تفعلوه بأحد إخواتي هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا، ما رضيتوش تعملوه مع الغلابة يبقى ما بتعملوهوش معانا. أبائنا القديسين اللي عاشوا بالمبادئ دي كانوا بيعتبروا المريض المسيح، والفقير هو المسيح، والمعوق هو المسيح، كانوا بيعتبروه كده بإيمان الأطفال وبثقة في كلمة ربنا. كان كل فقير بالنسبة لهم هو المسيح، وكل مريض بالنسبة لهم محتاج هو المسيح نفسه، ولما يخدموه يبقوا خدموا ربنا نفسه. وبهذا الإيمان ياخدوا الملكوت. طبعا الكنيسة كلها هترجع قوية لما كلنا نحس بمسؤولية عن بعض، لكن الملحوظ دلوقتي ان كل واحد بيقول فين الكهنة، فين الخدام، فين الشمامسة. طب هم الكهنة والخدام والشمامسة دول مهما كان عددهم كام، وهم الخدام دول ما هم ناس من شعب الكنيسة حبوا ربنا زيادة فدوا وقت لخدمته أكتر. إنما النهاردة الحكاية مش محتاجة عشرات ومئات، محتاجة كل الطاقات بسبب الظروف الصعبة وبسبب الطيارات الصعبة جدا المحيطة بأولادنا، أفكار غلط من كل ناحية، ولادنا فريسة سهلة للشيطان طول ما احنا اللي المفروض إمكانياتنا أفضل مش حاسين بيهم. الراحم فبسرور، المدبر فباجتهاد، المعطي فبسخاء، المحبة فلتكن بلا رياء. لما تحب حاسب من الرياء. أشهر انحراف للمحبة هو أن المحبة تبقى فيها رياء. الرياء اللي هو إيه؟ النفاق أو المدهنة أو المحاباة أو التمثيلية. الحب لازم يبقى حب صادق، لأنه ده ملوش تمن لو كان في رياء، بالعكس يبقى صعب قدام ربنا. لما تحب الناس حبهم من قلبك، ما تمثلش. ولو لقيت نفسك هتجامل وهتمثل بس، صلي جامد ان ربنا يوسع قلبك عشان تحبهم بصدق، لان المحبة لابد ان تكون بلا رياء. الرياء خطيه، ودي عاوزة صلاة عشان ربنا يوسع قلبنا ونحب بعض الناس المتعبين، حتى الناس اللي ما بيحبوناش نحبهم بلا رياء. سهل انك تبتسم في وش حد، انما من وراه بتفكر في ايه وبتقول عليه ايه، تبان ان كان محبة حقيقية ولا محبة فيها رياء. المحبة فلتكن بلا رياء. كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير. كونوا كارهين الشر، مش بيقول سيبوا الشر، بيقول اكرهوا الشر. النمو الروحي يخليك مش تسيب الخطية، يخليك تكره الخطية. هو ده الصح، ان الانسان يبقى بيكره الغضب، بيكرهه مش بس بيتفاداه، بيكره محبة الفلوس، بيكره النميمة والإدانة، بيكره الشهوات البطالة، بيكرهها. كونوا كارهين الشر، ودي مش هتيجي غير ملتصقين بالخير، لازم تنشغل بحاجة تانية. فلما الواحد يبقى مشغول بربنا ومشغول بالإنجيل ومشغول بالخدمة ومشغول بمحبة الناس وفي أهداف روحية في حياته، لازق لربنا ولازق للخير، هيكره الشر، هيبان انه مش طايق الغلط لانه بيحب الصح. لكن في ناس كتيرة ماشية في النص، ما بتكرهش الشر وما بتحبش الصح، او ملهاش شكل. لا، ما ينفعش كده. كونوا كارهين الشر وملتصقين بالخير. وادينا بعضكم بعضا بالمحبة الاخوية، زي ما قالنا المحبة بلا رياء. رجع يقول تاني الود خلوه بمحبة اخوية صادقة، يعني حب كل الناس زي اخواتك، ودهم مودة الاخوة البعض. طبعا هو كان يقصد الاخوة الكويسين، دلوقتي حتى الاخوات ممكن ما يبقوش حلوين مع بعض، انما تصور انك بتعامل كل كأخ حقيقي. طبعا ده حاجة حلوة، يبقى حبايبك كتير قوي وبتحب كل الناس. مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. تلاحظوا الإصحاح كله عبارة عن ايه؟ توصيات توصيات توصيات، مقاطع صغيرة كلها، كل واحدة منهم ممكن تبقى وعظة، ممكن تبقى موضوع للتأمل، والأهم منها تبقى تطبيق في الحياة. مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، ده درس مهم برضه. في الدنيا كل واحد بيدور على كرامته قبل اللي حواليه. حتى التلاميذ في مرة بقوا يفكروا مين فيهم الأعظم. ساعتها المسيح له المجد جاب لهم طفل صغير في النص وقال لهم ايه اللي انتوا بتفكروا فيه ده؟ ايه رأيكم الصغير ده احسن منكم كلكم؟ ولو ما رجعتوش تبقوا زيه مش هتدخلوا السماء. وبعدين قال لهم مبدأ مهم قوي، قال لهم في العالم رؤساء هذا العالم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، أما أنتم فلا يكون فيكم هكذا. يعني نظام الدنيا كده، الكبير يتسلط والعظيم هو اللي يسود، إنما عندنا عكس كده، من أراد فيكم أن يكون عظيما فليكن للكل خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن آخر الكل. دي مقدمين بعضكم بعض في الكرامة. صدقني كل ما تكرم الناس قبل نفسك كل ما يحبوك ويكرموك، كل ما تجري ورا الكرامة الكرامة تجري منك وتزلك. في تعبير لواحد من القديسين كده يقول الذي يجري وراء الكرامة تهرب الكرامة منه، والذي يهرب من الكرامة تسعى الكرامة وراءه. لو انت بتجري من المديح والكرامة ومش في بالك خالص وبتكرم كل الناس وتنسى نفسك، تلاقي الدنيا كلها بتكرمك. ولو انت مستني كل الناس تكرمك وزعلان ان هم مش بيكرموك، مش هتطول كرامة، والكرامة هتفضل تهرب منك. مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، في اكتر من ان ربنا يسوع المسيح له المجد قعد تحت رجلين تلاميذه يخسر رجليهم، وحتى هم كانوا مستكترين، انما قال لهم لازم الدرس ده، لازم تتعلموا الدرس ده، اهم درس. حتى اننا في عيد الرسل بنعمل طقس والدرس اللي قام عشان نفتكر الدرس اللي قاله للتلاميذ، ان احنا مش احسن من الكل، احنا خدامين الكل، احنا تحت رجلين الكل، احنا نقدم الكل في الكرامة عشان ربنا يرفع كرامتنا. كلمة الكرامة دي الشيطان بيستغلها استغلال اليومين دول، كل المشاكل وراها كلمة الكرامة. وانا ليه اعتذر الاول؟ مش لما هو يعتذر، وهو مش لما يبقى يعرف بيكلم مين، وهو اصله وفصله. وتبص تلاقي الشيطان عمال يلعب بالناس لعب، الازواج يتخانقوا والاخوات يتخانقوا والكبير يتخانق مع ابنه، وجوه الكنيسة ساعاته فين حكاية الكرامة دي؟ لكن الفكر المسيحي مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. ما تقولش كرامتك، قول كرامته. اهتم بكرامة الناس وانسى كرامتك، هتلاقي كرامة جايلك لوحدك. المسيح له المجد لو كان فكر في الكرامة بتاعته كان فكر في الصليب ولا المزود ولا النجارة ولا الناصرة، دي كلها قلة كرامة. مزود وناصرة ونجارة وفي الآخر بهدلة وعري وصليب. لكن المسيح له المجد فكرش في الكرامة، هو له كل المجد والكرامة إلى الأبد إلى الأبد، لأنه ما يدورش على الكرامة. خلونا نعيش بالمبادئ الروحية دي عشان يبان فرق المسيحي عن غيره. مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. جرب انك تبقى اخر الكل في بيتك، واخر الكل مع اصحابك، واخر الكل في كل مكان تقعد فيه. هتلاقي الناس تحبك وترتاح لك، ويشوفوا فيك كده قربت تبان شبه المسيح اللي كان دايما بيحط نفسه اخر الكل. غير متكاسلين في الاجتهاد. غير متكاسلين في الاجتهاد يعني ايه؟ يعني ما تكسلوش، اجتهدوا. الاجتهاد اللي بنسميه ساعات الجهاد الروحي، اجتهاد يعني في ولد، في واحد مجتهد في دراسته وفي واحد كسلان في الحياة الروحية كده، في طالب مجتهد مجد وفي طالب كسلان، في واحد يسمع الدرس مرة واحدة ويفهمه ويذاكر ويحفظه، وفي واحد تعيد له الدرس 10 مرات ويمكن ما يفهمش. صدقوني احنا بنسمع الدروس الروحية مئات وآلاف المرات وساعات ما بناخدش بيها، بنكسر. كام وعظة سمعتها عن أهمية الصلاة؟ طب بتصلي باجتهاد بدل عرفت قيمة الصلاة ولا لسه؟ كام وعظة سمعتها عن أهمية كلمة ربنا؟ طب بتقرأ الإنجيل باهتمام ولا لسه؟ وهكذا. كام وعظة سمعتها عن محبة الناس؟ لسه بتشيل من الناس وبتتعصب على الناس وبتجيب سيرة الناس؟ غير مثلين في الاجتهاد. في ناس نشيطة في الحياة الروحية، تاخد الحكاية جد، كل آية تسمعها تاخدها عاوزة تعيش بيها، مجتهدة، وكل كلمة تقراها تروح تذاكرها، عاوز الكلام ده يعيش بيه، مجتهد. وفي واحد كسلان، طبيعي الكسلان يمكن ما ينجحش. فالحياة الروحية برضو ممكن نفهمها كده، ان لو الواحد فينا فضل كسلان كسلان لحسن يسقط في الاخر، انما لو مجتهد هينجح وهتفوق ويتقال له نعما ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير، شاطر لانك مجتهد. حارين في الروح. حارين في الروح يعني ايه؟ احنا كلنا واخدين روح الله في العهد الجديد بالميرون. الروح القدس اللي سكن فينا ده روح الهنا، نار اكلة، روح سخن، يحب الحرارة. الحرارة دي بقى يعني النشاط، صح، يعني التوبة، يعني الغيرة، يعني زي يوم العنصرة كده الروح القدس حل عليهم كألسنة نار عشان يبقى الكنيسة كده حامية وسخنة. فممكن تشوف واحد كده سخن في حياته، سخن، واخد الموضوع بجد كأنه هيروح السماء النهاردة، مهتم قوي بكل حاجة. وفي واحد تلاقيه بارد خالص مع انه خد الروح القدس بس مش حار، واخد الامور. يسمع عن حد كده ضاع يقول يستاهل. يستاهل؟ يستاهل ازاي؟ ده ابننا واخونا ولحمنا اللي ضاع ده، احنا مسؤولين عنه. وفي واني يصعب عليه جدا، ازاي في شخص يبعد عن ربنا ولا يهلك ويبقى عاوز يقضي الليلة كلها صلاة؟ صعبان عليه، ويا رب رجعه ويا رب انقذه. حارين في الروح، وهو يمكن لا خادم ولا كاهن، انما ازاي وازاي يسمع ان في شخص ساب ربنا ولا بعد عن ربنا، وحاسس ان قلب ربنا هيتفطر عليه وصعبان عليه ربنا نفسه. حارين في الروح. احنا اغلبنا بنبقى في كفة يا اما الباردين يا اما الفاترين. الفاترين يعني في النص، لحصلوا باردين ولا الحارين. ده اللي قال عنه المسيح في سفر الرؤيا: ليتك كنت باردا او حارا ولكنك فاتر، يعني مالكش طعم. البارد هو البعيد خالص ما يعرفش ربنا، والحار اللي احنا بنقول عليه ده شخص كده سخن في حياته مع ربنا في كل حاجة. انما في نوع في النص كمان فاتر، يعني ياخد الامور كده بميوعة وبسطحية ممكن. ده الانسان الروحاني اللي متعود انه لما يتكلم مع ربنا في قداس، لو جاله مرة قداس حاسس انه مش عارف يصلي فيه او مش متعذب ربنا، يبقى زعلان ومش عاوز يطلع من القداس. لا يا رب، لازم احس بيك زي كل قداس، لازم اتكلم معاك، لازم اركز، لانه حار. لكن في واحد عادي خالص يدخل قداس وعشر قداسات يحس ما يحسش، موضوع ما تفرقش. لا، فعش كده. خلينا حارين في الروح. ربنا يحب الناس السخنة ومستني مننا حرارة الروح. إنما الحرارة مش معناها الانفعال غير المتعقل، لا، كل شيء بتعقل، لكن معناها حرارة داخلية فيها حب حقيقي لربنا وفيها انفعال مظبوط بربنا. نكتفي بالآيات.